بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع الإمام الشافعي، وقبل أن نمضي في متابعة الحديث عن مآثره وعن مناقبه الرفيعة، لا بد من وقفة قصيرة في موضوع متعلق بأعلام المسلمين. الدنيا لها سقف، مهما كنت تملك من المال قدرتك على الاستمتاع بالحياة الدنيا محدودة. لو أنك تملك آلاف الألوف، هل تستطيع أن تأكل فوق حاجتك؟ القدرة على الاستمتاع في الحياة الدنيا محدود، الدنيا لها سقف، أما إن عملت للآخرة ليس هناك سقف. الإمام الشافعي عاش قرابة 50 عاما، يعني ما في يوم من 1000 سنة إلا ويذكر الإمام الشافعي عشرات ألوف المرات، اجتهاداته، أقواله، حكمه، مناقبه، فضائله. طيب يا ترى هذه البطولة انفرد بها أم أنها متاحة للجميع؟ هنا السؤال. إذا انفرد بها بنشأ أسئلة كثيرة، أما إذا كان هذا متاح، إن كان هذا متاحا لكل البشر، عندئذ نحن نلوم أنفسنا على التقصير. النقطة الدقيقة في هذا الموضوع أن الناس لا يتفاوتون في قدراتهم، بل يتفاوتون في طلباتهم. كلنا ضعاف، وكلنا فقراء إلى الله عز وجل. بقدر طلبك الصادق من الله عز وجل، الله عز وجل يعطيك من القدرة والإمكان والأهلية ما يحقق هذا الطلب. فنتفاوت جميعا في صدقنا في طلبنا. فإنسان يعيش 130 سنة تافه جدا، لا يترك أثرا ولا خلقا ولا إنجازا ولا عملا طيبا، وإنسان يعيش 50 سنة يملأ الدنيا علما. طيب ألم يسأل أحدنا نفسه هذا السؤال؟ ما الذي يحول بيني وبين أن أكون علما من أعلام الأمة؟ يعني هو الإمام الشافعي من جبلة أخرى؟ لا. من خصائص أخرى؟ لا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من بني البشر، قال اللهم إنني بشر، لولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. يعني هو السؤال الآن، لماذا الإنسان في أمر الآخرة يقنع بالقليل، يقنع بركعات يؤديها، يعني معلومات يفهمها، لما لا يتفوق؟ باب البطولة مفتوح على مصراعيه، باب النبوة مغلق، لا نبي بعده، باب الصديقية مغلق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. فدعك من باب النبوة ومن باب الصديقية، أن تكون مؤمنا كبيرا هذا بين يديك. يعني ربنا هو ربهم، إلهنا هو إلههم، منهجنا هو منهجهم. إذا نحن ممكن أن نسعى للآخرة. دقق في هذه الآيات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا مجال التنافس، مجال طلب العلم، مجال تعليم العلم، مجال تقديم خدمات للمسلمين، مجال نشر الحق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. الإمام الشافعي، الإمام الغزالي، يعني هو من نوع آخر، صدق مع الله عز وجل فصدقه الله. إحياء علوم الدين يعد أكبر مرجع في علم النفس الإسلامي، إحياء علوم الدين يعد من أكبر المراجع. يعني من لم يقرأ في الإحياء ليس من الأحياء كما يقولون، يعني كتاب قيم أملاه من ذاكرته. صدق الله فصدقه، وكل واحد منا أيها الإخوة بقدر صدقه. سحرة فرعون جاءوا لينقضوا معجزة سيدنا موسى، فلما رأوا العصا أصبحت ثعبانا مبينا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، والقصة معروفة. فالذي أتمناه أن هذا الإمام الشافعي إنسان عظيم، يعني من طبيعة أخرى لا والله، من جبلة خاصة لا والله، الخصائص واحدة، الإمكانات واحدة، لكنه طلب من الله طلبا نحن ما طلبنا، وقد أعطاه الله على قدر طلبه. والله موجود، وهناك أمثلة كثيرة جدا. يمكن أن تصل إلى أعلى درجة لا بقدراتك الذاتية بل بما يؤهلك الله به من قدرات، وهذا التأهيل متعلق بطلبك الصادق. يعني في نقطة ليست في عالم الدنيا، يعني أنا ممكن في الدنيا واحد دله على شيء يربح منه 100 مليون، أنا أخذ 100 مليون أخرى مشابهة له من كلمة، هي في الدنيا مستحيلة، أما عند الله واقعة. إذا إنسان دعا إلى هدى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. يعني إذا الواحد منا ما حدث نفسه بنشر الحق بالدعوة إلى الله، أين مكانه عند الله؟ يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ يعني إذا إنسان ما حدث نفسه بنشر الحق، بتقديم خدمة للناس، بترسيخ الحق، بدعوة إلى هدى، يعني نشر الفضيلة في المجتمع، أكل وشرب. نعود إلى الإمام الشافعي. قال الربيع: كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام. يكتب ويصلي. في بالدين شيئين، في اتصال وفي خدمة عمل صالح. من السهل جدا أن يطغى العمل الصالح على عبادتك، ومن السهل جدا أن تطغى عبادتك على عملك الصالح. إن طغت العبادة على العمل الصالح اختل التوازن، وإن طغى العمل الصالح على العبادة اختل التوازن. الأكمل أن توازن بين العبادة والعمل الصالح. هناك منزلقات، أيام إنسان من خدمة لخدمة، من مشروع لمشروع، من تأسيس مسجد، من رعاية أيتام، من تأسيس جمعية، على حساب اتصاله بالله، عباداته ضعيفة، صلواته غير متقنة، يعني اتصاله بالله غير مكين. بيجي إنسان آخر يعتني بقلبه وبأذكاره، أما ما له عمل صالح. فلذلك أن تطغى العبادة على العمل اختل التوازن، أن يطغى العمل على العبادة اختل التوازن. البطولة أن توازن بين عبادتك وبين عملك الصالح. الصلاة على وقتها، المبالغة بالاستقامة وأداء العبادات، ثم الانطلاق إلى الأعمال الصالحة. يعني ما تنسوا أن في من أدعية النبي دعائين اثنين، أنت في أحد حالين، إما أنك في المسجد وإما أنك خارج المسجد، وأنت في المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنت خارج المسجد اللهم افتح لي أبواب فضلك. يعني خارج المسجد أعمال صالحة، كسب رزق، تربية أولاد، خدمة الخلق، ضمن المسجد تتلقى من الله التجلي والرحمات. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا خرج من المسجد اللهم افتح لي أبواب فضلك. فالإمام الشافعي كان قد جزأ الليل، فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي، يعني عمل واتصال. الاتصال شحن والعمل غنى، أنت غني بقدر أعمالك الصالحة، وأنت قريب بقدر اتصالك بالله، فلا بد من شحن لهذه النفس ولا بد من أداء للأعمال الصالحة. يقول الإمام الشافعي، يقول أيضا الإمام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة، فأدخلت يدي فتقيأتها، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطمة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. هذا كلام الإمام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة. إذا الإنسان إليك أكل مع قليل يشعر بنشاط، على أداء الصلوات يستيقظ براحة، يتحرك براحة، الإنسان يجرب أن يأكل وفق السنة أكلا معتدلا قليلا، أن يأكل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر براحة وبنشاط منقطع النظير. فيقول الإمام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، فأدخلت يدي فتقيأتها، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطمة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. لذلك أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله الشبع، أول بدعة: لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. شيء آخر من مناقب الإمام الشافعي، يقول الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال: واحفظوا أيمانكم. ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا. عود الناس أن كلامك مصدق بلا يمين، هذا في خطأ عند معظم الناس، من أجل أن يقوي كلامه يلجأ إلى الأيمان المغلظة. طبعا هذه عادة، كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يدفع دينار ذهب إذا حلف يمينا صادقا، دينار ذهب. طبعا هو لا يكذب إطلاقا، لأن الله عز وجل قال: فاحفظوا أيمانكم، كلما حلف يمينا صادقا يدفع الإمام أبو حنيفة دينارا ذهبيا صدقته. الإمام الشافعي قال: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا أبدا. وقال عمرو بن سواد: كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام. والحقيقة الدينار والدرهم محك. قال: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. يعني موضوع المال، ضبط كسبه وضبط إنفاقه شيء أساسي في حياة المؤمن. إذا إنسان سافر مع أخوانه دقيق في الدفع، إنه ما يدفع مو معقولة، قدمت له هدية ما يرد عليها مو معقولة. فكلما الإنسان كان إيمانه قوي ورعه المالي بصير شديد جدا، ورعه المالي. أنا أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي 2 أسبوع، فقال: يا عائشة، لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة. وجد على السرير تمرة فأكلها، قال لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة. فالإنسان كلما كان ورعا في النواحي المالية كلما كان الطريق إلى الله سالكا. إذن كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام. قال: قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار، فجاء قوم فسألوه: فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء؟ لمن هذا الوادي يا رسول الله؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: والله هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أيام الإنسان بالعطاء بتألف قلوب الناس. الأشخاص الماديون إن أعطيتهم تأثرهم، دائما هي قاعدة. ففي عطاء بيقرب، في عطاء بيبعد. إذا إنسان متفلت والمال ممكن يعينه على المعاصي، هذا العطاء يبعده عن الله. أما في إنسان المال غالي عليه لكن منضبط، إن أعطيته تقربه. وعن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. من استرضي ولم يرضى فهو شيطان. إنسان يسترضيك، يعتذر إليك، يقدم المعذرة، يقول لك: سامحني، لم أكن منتبها، وأنت لا ترضى. من استرضي ولم يرضى فهو شيطان. طيب، خالق الكون يرضى، يسترضى فيرضى. الله كيف يسترضى؟ بالصدقة، بالتوبة. صدقة السر تطفئ غضب الرب. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. يعني إذا واحد لا سمح الله زلت قدمه وغلط، شو يساوي يعني؟ يأس؟ اليائس كافر، اليائس كافر، لا تيأس. استرضي ربك بالتوبة واسترضه بالصدقة. إذا الذنب فعل مرة واحدة التوبة منه سهلة جدا، أما إذا زلت القدم ثانية ووقعت في الذنب نفسه كيف تسترضي الله عز وجل؟ هلأ بالتوبة الثانية زائد الصدقة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني المؤمن حكيم يعالج نفسه دائما، يعرف كيف يكون له اتصال بالله. فإذا حجب عن الله عز وجل الله يسترضى. إذا كان الله غاضبا على مؤمن لزلة زلها يسترضى ربنا بالتوبة ويسترضى بالصدقة. صدقة السر تطفئ غضب الرب. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. لازم تعرف أنت مخلوق للجنة، والمؤمن في عنده أوسع باب يدخل به على الله، باب التوبة. فقل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، ولا أبالي. من استغضب فلم يغضب، يعني فهو حمار، يعني ليس من بني البشر. قال أبو زرعة: مات الثوري ومات معه الورع، ومات الشافعي وماتت معه السنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. يعني في أعلام العلماء، الأعلام هؤلاء قواعد في الحياة. فلذلك قال بعضهم: الظاهر ببرس، والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. الإنسان كلما كان ورعا، قيل للحسن البصري: بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، بالورع والزهد والمثل الأعلى. يقول أحدهم: والله ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. في تفوق. يعني أنا الذي أرجوه والله ما أردت من هذا الدرس أنه يكون درس قصة ولا درس اطلاع، الوقت ثمين جدا، بس درس حفظ، حفظ أنه أنت من أي نوع، أنت تملك المقومات لأن تكون علما من أعلام الأمة، اطلب العلم. أنا مرة ذكرت لكم قصة يعني أعيدها لأنه فيها فائدة. إنسان بالخمسة وخمسين سنة تمنى أن يكون عالما، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ركب دابته من صعيد مصر واتجه إلى القاهرة، وفي ذهنه أنه في جامع اسمه الأزعر، فسأل أحدهم: أين الأزعر؟ قال له: أين الأزعر؟ أزهر أزهر. دلوه على الأزهر، طبعا كبير بالسن، تعلم القراءة والكتابة، ثم تعلم القرآن، ثم طلب العلم، وعاش حتى 96، وما مات إلا شيخ الأزهر زكريا الأنصاري. ما مات إلا شيخ الأزهر، شيخ الأزهر يعني أعلم علماء مصر، بدأ علمه في 55. فأيها الإخوة، ما أردت أن يكون هذا الدرس قصة ولا إعلاما، أردته حافزا. يعني الإنسان يطلب العلم، يعلم العلم، يألف له كتاب، يخدم الناس. لك أن تؤلف القلوب ولك أن تؤلف الكتب. تأليف القلوب أشد تأثيرا، وتأليف الكتب أطول أبدا، والأولى أن تجمع بينهما، أن تؤلف القلوب وتحدث تأثير عميق، وأن تؤلف الكتب وتحدث تأثير مديد. الإمام الغزالي قال في مجلسه: 400 عمامة، 400 عالم يحضرون درسه، فلما توفي لو ما له مؤلفات انتهى. ماذا حل محل الغزالي بعد موته؟ إحياؤه. القرطبي أكبر مفسر، لما ترك التفسير القرطبي كأنه ما مات، ترك أثر في دعوة إلى الله، في عمل خير، في شيء طيب. يقول الفضل بن زياد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا للشافعي في عنقه منا. ما أحد مس قلما، مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. يم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. أنا مرة أذكر حضرت خطبة من تفسير من التفاسير القيمة، هو تفسير آية، في شرح لطيف جدا ودقيق وعميق، وألقيت الخطبة وشعرت أنها كانت ناجحة جدا وتركت أثرا طيبا. والله بقيت أسبوع أترحم على هذا المفسر الذي كان هو السبب في نجاح هذه الخطبة. هذا مات من 1000 سنة، لكن العلم مستقر في كتابه وانتفع الناس منه من بعده. يعني قد لا تعلم مبلغ الآثار الطيبة التي يجريها الله على يديك إذا أخلصت له. يعني اليوم كنا في زيارة أخ، قال: كنت طالبا في التعليم الإعدادي عند مدرس لغة عربية، 10 دقائق من كل درس آداب المسلم في بيته، كيف يستيقظ، كيف يؤدي صلواته، كيف يتناول الطعام. يعني يذكر هذا المعلم ويترحم عليه. يعني شيء، إذا كان تركت أثر بين الناس أنت أسعد الناس. صدقوا أيها الإخوة أن تعريف الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح، غنى العمل الصالح، والفقر هو فقر العمل الصالح، والغنى والفقر بعد العرض على الله. وقال بعضهم: ما تكلم أحد بالرأي وذكر جماعة من الأئمة إلا والشافعي أكثر أتباعا منه وأقل خطأ منه، والشافعي إمام لأنه اعتصم بالكتاب والسنة، لأنه ما ابتدع، لأنه عاد إلى الأصلين. أما باللغة قال أحدهم لغوي: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. النبي الكريم اللهم صل عليه أحد الأعراب لحن أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل، أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل. وقالوا: جمال الرجل فصاحته. وقال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين، هذه لغة القرآن، فكلما أتقنتها أتقنت جزءا من دينك، لأنك إذا قرأت القرآن وكنت متقنا لهذه اللغة، إتقانك لهذه اللغة يعينك على فهم القرآن الكريم بشكل أدق وبشكل أوسع. قال: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. وقال بعضهم: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. الحقيقة اللغة ميزتها أنها وعاء الحق، فإذا كان وعاء نظيف وجميل، الحق قدمته للناس بشكل مرغوب فيه. أما إذا أنت ذكرت الحق بلغة عامية غير متماسكة شوهت الحق. يجيب أفخر شراب ضعه في إناء غير نظيف، تنك مصدي، ما في ناس تشربه. أما إذا كان كأس صافي نظيف متألق له لمعة، فهذا مما يعين على استساغة الشراب. فأنت كمؤمن المفروض تقدم الحق بقالب أدبي لغوي، هذا يعين على إيصال الحق للآخرين. يعني اللغة أداة ليست هدفا، أما عند أهل الأدب هي هدف، أما عند أهل الدين وأداة، فرق كبير. ممكن واحد يألف ديوانين شعر كله بالغزل وبالهجاء وبالمديح وضيع حياته سدى، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فممكن تستخدم اللغة أداة وعاء، أما أن تجعلها هدفا هذا خطأ كبير. ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. أما في المنطق والحجة، أن الله عز وجل قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. مستحيل مؤمن صادق ما معه حجة، مؤمن صادق ما في دافع عن وجهة نظره، مستحيل. مؤمن صادق ما معه حجة على أحقية دينه، مستحيل. قال أحدهم: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته، ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج. يا من إنسان تحترمه لورعه، أما إذا تكلم تلاقي ما في، ما معه حجة، أفكاره ضعيفة جدا. بيجي إنسان مثلا منحرف لا يعتقد بالدين بظهره انتهى. يعني أنت ما بتحترم واحد أخلاقه عالية بس جاهل، ما بتحترمه، ليس في عينك كبيرا. أخلاقي آدمي طيب ورع، لكن بالمناقشة لا يصمد. بيجي إنسان منحرف العقيدة بظهره بحطمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. الحجة من لوازم المؤمن، لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كم هي المسافة كبيرة بين النبي وهو سيد الخلق وبين آخر مؤمنين، هي نفسها بين العالم والعابد. لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. عالم واحد، العلم سلاح، أحيانا بتلاقي إنسان انتمى لمسجد وتبع الدين فجأة انتكس وفعل كل الكبائر، ما تفسير ذلك؟ هذا ما تبع العلم، ما بنى اتجاهه على علم، بنى اتجاهه على تقليد. فلما جاءت الشهوات مقاومته هشه انتهت. في ضغوط بالحياة وفي شهوات، في ضغوط وفي شهوات، لا يصمد أمام الضغوط ولا أمام الشهوات إلا إيمان قوي أساسه علمي. العلم سلاح كما قال النبي الكريم، العلم سلاحي. فكل إنسان بنى اتجاهه على التقليد، على الانتماء العاطفي، هذا قد لا يصمد أمام ضغط أو أمام إغراء أو أمام شبهة. في ثلاث مزالق: شبهة في الدين، أو ضغط اجتماعي كبير، أو إغراء شديد. أمام الإغراء والضغط والشبهة تنهار قوى الإنسان ولا يصمد أمام هذه الشبهات. لذلك ما رأيت الشافعية يناظر أحدا إلا رحمته، ولو رأيت الشافعية يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج. أيام أهل الدنيا بتوهموا أنه معه الحق فقط، هن فهمانين، وأهل الدين درويش. أيام بتفاجأوا يلتقون برجل من أهل العلم لا شيء أمامه بصير، في حجة، منطقي، واقعي، طموح، متماسك مع ذاته، ما في عنده ازدواجية، ما في مكيالين، لسان ما في قلبه على لسانه، سريرته كعلانيته، جلوته كخلوته. ويقول بعضهم: ما رأيت أحدا أقل صبا للماء في تمام من الشافعي، يستهلك أقل كمية من الماء ويقوم بأكمل وضوء. الأيام تلاقي الواحد فتح الحنفية، غير مكانه بالحمام، رد على التليفون حنفية مفتوحة. هذا خطأ كبير. مرة النبي توضأ، بقي في الإناء صبة ماء قليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ردوها في النهر، ينفع الله بها قوما آخرين. فهذا أيضا الاقتصاد في الماء. الآن كما يقولون العالم الحديث مر بثلاث حروب: حرب النفط، وحرب القمح، والآن حرب الماء. الآن الماء أخطر شيء بالحياة، يعني الآن المفاوضات والحروب والمشكلات والمنافسات على الماء فقط، على منابع المياه، وحاجة الإنسان الماء مهمة جدا. فلذلك الاقتصاد في الماء حضارة، رقي، يعني حنفية عم الشر. ممكن العداد ماشي على طول، ما دام في تسريب العداد ماشي. طبعا كما تعلمون يعني الماء قوام الحياة، فالاقتصاد في الماء من العبادة. ما رأيت أحدا أقل صبا للماء في تمام من الشافعي. ويقول الشافعي: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. عندما أنت تسمع عن أقوام يعبدون الشمس، أقوام يعبدون البقر، أقوام يعبدون النار، أقوام يعبدون أعضاء الرجال في اليابان، أقوام يعبدون الموج، أقوام يعبدون الجرذان. أنا لا أتكلم من هوا، عندي مجلة في البيت أهدانيها أخ طبيب، مجلة فرنسية فيها تحقيق مصور عن جماعة كبيرة جدا في الهند تعبد الجرذان، ومعابدهم فخمة جدا وفيها مئات الجرذان، يضعون للجرذان أطيب الطعام، والجرذان في هذا المكان تألف الإنسان كله لأنه عبيدهم، فيجلسون على أكتافهم وعلى رؤوسهم، شيء مناظر كلها صور ملونة. إذا الإنسان عرف الله وعرف كتاب الله واستنار عقله بهذا الدين العظيم وسلك الطريق القويم، قال ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل وشكرا له. لكم بشارة عند الله عز وجل، هي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما دام الله قد أسمعنا لعله علم فينا خيرا، هي بشارة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا الله عز وجل سمح لك أن تسمع الحق الصرف، سمح لك أن تفقه، أن تفهم أمر دينك، أعانك على طاعة الله، أعانك على طاعته، أعانك على غض البصر وهو من أجل العبادات الآن في هذا الزمان، أعانك على التعفف عن المال الحرام، أعانك على أن تكون منصفا، أعانك على أن تعطي كل ذي حق حقه. هذه من أجل النعم التي أكرمك الله بها. لذلك الشافعي يقول ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. عشان تعرف مكانتك عند الله عز وجل، اجلس مع صديق قديم، صديق بالجاهلية، اجلس معه ساعة واستمع إليه، انظر إلى سخافته وإلى تناقضه وإلى شهوانيته وإلى تفلته وإلى شقائه وإلى تبرمه. أنت في جنة، جنة القرب، جنة المعرفة. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الناس في وحول الشهوات، إنسان صار معه ريان، في نوع خطير جدا مميت، فزار طبيب. أنا التقيت مع الطبيب اليوم، يعني بدي أفهم الطبيب شو السبب، إلى أن صرح له بالسبب. يعني له زوجة وله أولاد وعنده بنات، يفعل الفاحشة الشاذة مع أناس. هذا شقي. هذا يعني بتلاقي الإنسان ما دام مستقيم ملك، ما دام عفيف بحس بقيمته عند الله، أما حينما تزل قدمه يسقط من عين الله ومن عين الناس، وفي عقاب أليم. المشكلة أنه أيام الإنسان يأتي العقاب الأليم بعد انحراف خطير، فيدخل على قلب هذا الإنسان من الآلام ما لا سبيل إلى وصفه. قال بعضهم هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال لا. هل سمعت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال لا. يعني اتقصى الإمام الشافعي أن تكون كتبه منطوية على سنة رسول الله. يقول الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله، جزاهم الله خيرا، حفظوا لنا الأصل فلهم علينا المنة والفضل. يعني أنت النقطة الدقيقة أنه لا نعلم عظمة هذه السنة. سيدنا سعد لما قال ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا علمت أنه حق من الله تعالى. أنت أمام كتب السنة كثيرة جدا، أن تقول قال عليه الصلاة والسلام، هذا إنسان لا يخطئ، لا ينطق عن الهوى، هذا إنسان معصوم، هذا إنسان مشرع، هذا أخطر إنسان في حياته. فلذلك ما رأيت رجلا من أصحاب الحديث إلا وكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله، جزاهم الله عنا خيرا، حفظوا لنا الأصل فلهم علينا المنة والفضل. أيام إنسان سعادته كلها بحديث شريف. مرة التقيت مع إنسانين، واحد متورط ورطة كبيرة، مصاحب غير مؤمن، جرب له مشكلة كبيرة، واحد دعا غير مؤمن لطعامه فحسده. قلت للثاني: لما لم تستجب لنصيحة رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ ويقول الشافعي: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا. أنت أمام منهج النبي يقول كذا، إذا فكرت أن هناك رأيا أصوب من رأي هذا من رأي النبي فأنت لا تنطوي على ذرة إيمان. ويقول بعضهم: ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي. بالوقائع اليومية الإنسان الداعية لا ينبغي أن يكون معزولا عن الأحداث، الأحداث فيها عبر. ذكرت لكم أنا من قبل أنه يمكن أن تعرف الله من خلقه من الكون، ويمكن أن تعرفه من كلامه القرآن، ويمكن أن تعرفه من أفعاله الحوادث. فالمؤمن المتكامل حتى لو تتبع أخبار ما يجري، هذه الأخبار بأطلنطا، قال رئيس بلدية أطلنطا: إن هذه البلدة آمن بلدة في العالم، قبل افتتاح المهرجان الرياضي. ثم فوجئوا أن هناك انفجارا أدى إلى جرح المئات. شوف المؤمن ما المستقبل لا يملكه، يتأدب، أما تحدي: إن هذه البلدة آمن بلدة في العالم، ليست آمن بلدة في العالم. فكل ما إنسان عنده علم كلامه موزون وكلامه وفق المنهج. سموا مركبة إشلينجر المتحدي، بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب فيها 9 أشخاص، نعم، وامرأة معهم. فقضية التحدي فيها جهل، جهل كبير، والإنسان بكلمة كبيرة الله عز وجل بحطمه فيها. تلاقي المؤمن متوازن، ما في عنده تناقض بحياته، وأقواله كلها واقعية. أما غير المؤمن بيعلى ثم يسقط، يصعد إلى علٍ ويسقط من علٍ. أما المؤمن صاعد صعود بطيء مستمر إلى أبد الآبدين، والموت نقطة على هذا الصعود، بيبقى صاعد. آمن، خط البياني صاعد، صعود متوازن. يأتي الموت ويستمر صاعدا، الموت تستبدل ثياب، خلع هذا الجسد ليكون بحالة أخرى، أما هو هو. في باليابان منطقة يعني أجروا إجراءات ضد الزلازل على الكمبيوتر، هذه المنطقة جاءها زلزال ولم يفعل هذا الجهاز فعله، ونكبت اليابان برقم فلكي، أضخم 3 شركات في اليابان أصابها زلزال واحترقت. كلام الكفار في تحدي، والله عز وجل بالمرصاد. قال بعضهم: لو رأيت الشافعية وحسن بيانه وفصاحته لعجبت، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم نقدر على قراءتها لشدة فصاحته وغرائب لفظه، غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام. تأليفه أبسط من كلامه، كلامه عميق جدا. وشيء آخر قال: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي. مرة التقيت مع قريب إلي توفي رحمه الله، يعني له أعمال صالحة وله علم بالله عز وجل، قال: ساعة من ساعاتك يضيقه، معه أمراض كثيرة وكلها مزمنة، فمرة كأنه يعاتب الله عز وجل، قال: يا ربي أنا كل حياتي مريض. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي لولا هذا المرض لما كنت بهذا الحال. لولا هذه الأمراض لما كنت بهذه الأحوال، هو الحكيم. فالإنسان لا يكره شيء، الشيء الذي يؤلمك قد يكون سبب نجاتك. فالشافعي قال: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقيه الشافعي. في قضية دقيقة جدا عند الإمام الشافعي متعلقة بالعقيدة. قال شيخ الإسلام في كتاب عقيدة الشافعي أنه سئل عن صفات الله تعالى فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا قامت عليه الحجة أن يردها. يعني إذا شيء بالقرآن موجود بالسنة لا يمكن أن تكون مؤمنا وأن تردها، مستحيل، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. لا، مثلا هذاك واحد الاستقامة صعبة كثير، طيب هذا كلام، قلت له قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لك: لا، الاستقامة صعبة، الآن كفر. كان غافل يعتقد شيء، فلما ذكرته بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأصر على أن الاستقامة مستحيلة أو صعبة، ماذا فعل هو؟ رد كلام الله عز وجل بعد ثبوت الحجة، شيء خطير جدا. يعني قال لك: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. خطب بنتك واحد أخلاق عالية، إيمان كبير، لكن الماديات وسط، لا يسعدها إلا بالمال، أنت ماذا تفعل بهذا الكلام؟ ترد كلام الله، أليس كذلك؟ بس في نقطة دقيقة، إذا الآية غافل عنا ذكروا فيها، بعد أن تذكره بها إن أصر على فكره المناقض لكلام الله فقد كفر. هذا كلام إمام الشافعي، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال لك الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا أنت معتقد أن إنفاق المال في سبيل الله يمحق المال وأن استثماره ربويا يزيده، وذكرت بالآية وأصر على موقفه، كافر أبدا، كافر بأوسع لفظ، كافر. ذكرته بالقرآن، قال لك: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال لك: لا، الصدقات تمحق المال والربا يزيد المال، بعد أن ذكرته بكلام الله عز وجل فهو كافر. قال: أما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. الآية ما انتبه له، اعتقد شيء خلاف القرآن، الآية ما انتبه له. قال: فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. قلوا كلمة الشافعي، قال: لا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه. الجاهل لا يكفر ولكن يعلم، الجاهل لا يكفر ولكن يعلم. قال بعضهم: كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل، إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. قال الشافعي: تعبد قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. وفي قول آخر مشابه: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإنكم إن ترأستم فلن تعلموا. يعني بيقولوا إنه أحد عارفين بالله زرت غلطة، فاعتزل الناس 7 سنين حتى مكن نفسه. يعني بالعلم ما في حل وسط، قبل أن تلقي على الناس العلم يجب أن تكون متمكنا، وإلا إذا الإنسان ترأس قبل أن يتعلم العلم الكافي يصعب عليه أن يخضع لغيره، صلوا مكانه لا يخضع ولا يتراجع. لذلك أكبر آفة تصيب من يتصدون لتعليم الناس أنهم يبدأون بالتعليم قبل أن يتمكنوا، فإذا وجهوا إلى الصواب رفضوا لأنه صار صعب يتراجع، هذا من أخطاء التعليم. تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. أما هنا قلة قليلة تجمع بين العلم بين التعليم والتعلم، والنبي الكريم يقول يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. مرة كنا في الجامعة وجاءنا أستاذ من تونس، يعني يعد من أندر علماء العربية، جاء إلى جامعتنا ليلقي محاضرة، أستاذ زائر طبعا، جمعوا طلاب السن الرابعة في مدرج، وكان أساتذة الذين يعطوننا اللغة العربية في أول صف. أنا كنت أنتبه إلى هؤلاء الأساتذة، أكثرهم يستمع، إلا أن أعلمهم جاء بورقة وقلم وبدأ يكتب. هذا الذي يكتب معنى عالم، يعني يتعلم، يتعلم أمام طلابه. فالإنسان يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، إذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وقال بعضهم وهو أحمد بن حنبل إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله الكذب، فنظرنا فإذا على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس 200 الإمام الشافعي. كل ما بيصير في انحرافات إضافات، الله بيقيد لهذه الأمة علماء صادقين يعيدون الأصل الدين إلى أصله إلى نقائه. وأنا أنصح إخوتنا الكرام، والمثل واضح بين أيديكم، نهر بردة له نبع وله مصب، انظر إلى منبعه، انظر إلى صفاء الماء ورقته، انظر إلى مصبه، الماء أسود. فأنت إذا أردت أن تنهل من هذا النبع تذهب إلى أين؟ إلى مصبه أم إلى منبعه؟ إلى منبعه. منبع هذا الدين الكتاب والسنة. لما قدم الشافعي إلى بغداد كان في المسجد 40 حلقة، فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة في حلقة وحلقة ويقول لهم قال الله وقال رسوله، وهم يقولون قال أصحابنا وقال فلان وقال فلان. هو أعادهم إلى الأصل، إلى الكتاب والسنة. قال ثم ما بقي في المسجد إلا حلقة الشافعي. الأصل أن تعيد الناس إلى كلامه وإلى سنة رسوله. وفي دائما حسد، هي قصة مفيدة جدا. قال زكريا بن يحيى حدثني الحسن بن محمد الزعفراني حج بشر المريسي سنة إلى مكة، ثم قدم فقال لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا، يعني الشافعي. يعني إنسان له حلقة دينية ببغداد كبيرة جدا، ذهب إلى الحج، قال رأيت لإخواني في الحج عالما ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا، يعني الشافعي. ثم قدم الشافعي إلى بغداد فقال بعض تلامذته لقد هذا الذي تزعم أنه ليس مثله عالم قد حضر إلى بغداد. قال إنه تغير على ما كان عليه، يعني تراجع، يعني شوف في حسد دائما. فالإنسان قال لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، كافر يقاتله، ومنافق يبغضه، ومؤمن يحسده، ونفس ترديه وشيطان يغويه. في عندك خمس أخطار: الكافر بيقاتلك، والمنافق بيبغضك، والمؤمن أيام من ضعفه بيحسدك، من ضعفها المؤمن الضعيف يحسد، والشيطان يغوي والنفس تردي. كتب على قبر الإمام الشافعي كلام طيب، قال: هذا قبر محمد ابن إدريس، هذا قبر محمد ابن إدريس الشافعي، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وهو من المسلمين. عليه حي وعليه مات وعليه يبعث حيا إن شاء الله تعالى. توفي أبو عبد الله ليوم بقي من رجب سنة 400 للهجرة. نعم، عاش حوالي 50 عام، وترك كتاب الأم وكتاب الرسالة، وترك علما غزيرا لا يعلمه أحد إلا الله، والحمد لله رب العالمين. مرة ثانية، ما أردت من هذا الدرس أن يكون قصة ولا إعلاما، ولكن أردته أن يكون باعثا لنا جميعا على أن نتفوق وأن نتنافس في هذا المضمار، والحمد لله رب العالمين.